بعد عن لذة للعلم في الحلقات
حرم السكينة وسط جو مفعم بالأنس رغم تزايد الساعات حرم الملائكة حين حفت جمعكم مستغفرين فيا عظيم هباتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان عن عمه واسع بن حبان عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد، هو يحيى بن سعيد الأنصاري قاضي المدينة معروف مشهور، مات سنة 43 و100.
عن محمد بن يحيى بن حبان،
عن محمد بن يحيى بن حبان بن منقذ الأنصاري النجاري المازني المدني التابعي الثقة من محدثي المدينة ومن فقهائهم، وكان رحمه الله ثقة من ثقاتهم أيضا، مات سنة 21 و100.
عن عمه واسع بن حبان،
عن عمه واسع بن حبان بن منقذ الأنصاري المازني اختلف الناس فيه، فبعضهم يقول هو صحابي، وبعضهم يقول ليس بصحابي ولكنه من كبار التابعين، ولا يختلفون أن أباه حبان وأن جده منقذا صحابيا. نعم.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، توفى سنة 73. هذا الإسناد فيه لطائف، من لطائفه أن جميع الرواه مدنيون: مالك ويحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وواسع بن حبان وعبد الله بن عمر، كلهم مدنيون. هذه اللطيفة الأولى. اللطيفة الثانية أن فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهم يحيى بن سعيد ومحمد بن يحيى بن حبان وعمه واسع بن حبان. هذا على القول بأن واسعا هذا تابعي، على القول بأنه صحابي فيه لطيفة أخرى، وهي رواية تابعين عن تابعين ورواية صحابيين عن صحابيين، وهذا ما يسميه أهل الحديث برواية الأقران، برواية الأقران. نعم.
أنه كان يقول: إن ناسا يقولون: إذا قعدت على حاجتك فلا تستقبل القبلة ولا بيت المقدس.
النهي عن استقبال القبلة تقدم الحديث عنه في المجلس الماضي. النهي عن استقبال بيت المقدس هذا ورد فيه حديث، وأنتم ترون أن في الموطأ أن ناسا يقولون، لكن ورد فيه حديث رواه أحمد وابن ماجه وأبو داود عن معقل بن أبي معقل الأسدي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن نستقبل القبلتين ببول أو غائط، والقبلتان بيت الله الحرام وبيت المقدس، لكن هذا الحديث ضعيف وعلى فرض صحته. فمن العلماء من يقول إن هذا النهي عن استقبال بيت المقدس لما كان بيت المقدس قبلة، فلما نسخ الاستقبال نسخ كونه قبلة، يعني نسخ حكم استقبال المنع من استقباله والنهي عن استقباله في قضاء الحاجة. ومن الناس من يقول: لا، هذا الحديث منسوخ بحديث ابن عمر. ومن الناس من يقول: لا، هذا الحديث النهي فيه عن استقبال بيت المقدس لا لخصوص بيت المقدس، لكن لحرمة بيت الله الحرام كيف ذلك؟ تذكروا جغرافية المنطقة ما ذكرنا. نحن نقول إن المدينة ها هي مكة، أين تقع بالنسبة للمدينة؟ جنوبا. وبيت المقدس أين يقع بالنسبة للمدينة؟ شمالا. فمن استقبل بيت المقدس فقد استدبر الكعبة، وقد نهينا عن استقبال الكعبة واستدبارها. فالنهي عن استقبال بيت المقدس لا لخصوص بيت المقدس، لكن لما يلزم من استقبال بيت المقدس من استدبار الكعبة، فنهي عن استقبال بيت المقدس لئلا تستدبر الكعبة. هذا بعض ما قيل في هذا الحديث على فرض ثبوته. وهذه الأقوال جميعا لا يخلو شيء منها من إيراد، غير أن النووي رحمه الله ساق إجماع العلماء على جواز استقبال بيت المقدس واستدباره في قضاء الحاجة. نعم.
قال عبد الله: لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين مستقبلا بيت المقدس لحاجته، ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. قال: فقلت: لا أدري والله.
لما أتي ابن عمر رضي الله عنهما يقول، فقيل له إن ناسا يذكرون أنه نهينا عن استقبال بيت المقدس، أخبرهم بأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستقبل بيت المقدس أثناء قضاء حاجته صلى الله عليه وسلم، فقال:
لقد ارتقيت على ظهر بيت لنا فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على لبنتين.
اللبنتان تثنية لبنة، اللبنة هذا الطوب من طين أو من أو نحوه يبنى به.
مستقبلا بيت المقدس لحاجته،
مستقبلا بيت المقدس لحاجته. هذا أبلغ رد على هؤلاء الذين يزعمون أن المسلمين نهوا عن استقبال بيت المقدس. وعندما يقول ابن عمر على ظهر بيت لنا، البيت بيت حفصة كما جاء موضحا في رواية أخرى، قد يسأل سائل هنا كيف يتطلع ابن عمر رضي الله عنهما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الحال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته، أليس هذا بسؤال يري؟ بلى. قالوا يحتمل احتمالين اثنين. الأول أن ابن عمر رضي الله عنهما إنما نظر إلى أعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه فما فوق، وإنما قصد إلى ذلك ليرى هيئة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يستقبل وكيف يستدبر ليتعلم ذلك، هكذا قال طائفة من العلماء، وهذا لا محذور فيه. وقال بعضهم وهو لعله أظهر والله أعلم، قال بعضهم إن ابن عمر رضي الله عنهما لم يقصد إلى ذلك ابتداء، هو ارتقى فوق بيت حفصة رضي الله عنها وما قصد أن يتطلع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا علم بحاله أصلا، إنما حالت منه التفاتة فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، مفهوم كلام. وهذا يؤيده ما رواه البيهقي في سننه، هذا الحديث للبيهقي في سننه رواية له، يقول فيها ابن عمر رضي الله عنهما: دخلت بيت حفصة فحانت مني التفاتة فرأيت كنيف رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا بيت المقدس، فقال: حالت مني التفاتة، معناه أنه لم يقصد إلى ذلك. نعم.
ثم قال: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم.
أجابه بالذي أجابه به، ثم أراد أن يرشده إلى ما فيه خير له مما لم يأتي هو سائلا عنه. هو جاء يسأل عنه هؤلاء الذين يزعمون أننا نهينا عن استقبال بيت المقدس، فأعطاه جوابه وزاده بما يعلم أن له فيه فائدة: لعلك من الذين يصلون على أوراكهم. كيف ذلك؟ كيف يصلون على الأوراك؟ يعني لا تفارق أوراكهم الأرض، إذا جلس ثم سجد فإنه يفرج بين ركبتيه ويضع رأسه أرضا من غير أن يرفع وركيه عن الأرض، وهذا طبعا مجاف لسنة الصلاة، فإن سنة السجود في الصلاة أن يباعد الإنسان بين فخذيه وبطنه، ومن لا يرفع وركيه لا يجافي بين بطنه وفخذيه.
قال فقلت لا أدري والله.
لا أدري، ما معنى هذا؟ معناه أن واسع بن حبان لم يكن عنده معرفة بهذا الذي ينكره عليه ابن عمر، معناه أنه لم يكن يقصد إلى مخالفة سنة الصلاة، فلما قال له أنت من الذين يفعلون كذا وكذا قال لا أدري. ما معنى لا أدري؟ هو لا ينكر، لعله يفعل ولا يقصد إلى ذلك قصدا، لا أدري والله. لذلك لما لم يغلظ له ابن عمر رضي الله عنهما في الإنكار.
قال مالك يعني الذي يسجد ولا يرتفع عن الأرض، يسجد وهو لاصق بالأرض.
هذا تفسير من الإمام مالك رحمه الله لقول ابن عمر لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. العلماء أشكل عليهم وجه قول ابن عمر لواسع بن حبان مقالته هذه، ما علاقة آخر كلام ابن عمر بأوله؟ فهمتم السؤال؟ ما علاقة هذا بهذا؟ هو يسأل عن كذا ويقول له بعد ذلك لعلك من الذين يصلون على أوراقهم. فالعلماء أشكل عليهم هذا وأجابوا بأجوبة كثيرة، ولا يسلم شيء منها من إيراد، وفي بعضها تكلف وأضربنا عنها جميعا صفحا. الله أعلم لماذا صنع ابن عمر ذلك. هنا سؤال، الإمام مالك رحمه الله أورد هذا الحديث في باب ترجم له باب الرخصة في استقبال القبلة، باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها. طيب، الحديث ليس فيه استقبال القبلة وليس فيه استدبار لها، ليس فيه رخصة لاستقبال القبلة. هاي الحديث فيه رخصة لاستقبال القبلة واستدبارها؟ ابن عمر صعد فوق بيت حفصة فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبلا لبيت المقدس، ما وجه إدخال الإمام مالك رحمه الله هذا الحديث في باب الرخصة في استقبال القبلة واستدبارها؟ وهو ظاهر، وجه هذا ظاهر. لماذا؟ لأنه لما رأى ابن عمر رضي الله عنهما رسول الله صلى الله عليه وسلم مستقبل بيت المقدس، معنى هذا أنه رآه مستدبير الكعبة ولا لا؟ والنهي كان عن استقبال القبلة واستدبارها، فلما أثبت الحديث جواز الاستدبار قيس عليه جواز الاستقبال، لأنه لا فرق بينهما لأن النهي كان عنهما جميعا. فلما كان الحديث يثبت جواز استدبارها قيس عليه جواز استقبالها فأورده في باب الرخصة في استقبال القبلة. نعم.
باب النهي عن البصاق في القبلة. قال عبيد الله رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه ثم أقبل على الناس فقال إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن نافع مولى بن عمر مات سنة 1700 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 73 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في قبلة المسجد. زيد
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى بصاقا في جدار القبلة فحكه.
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بصاقا في جدار القبلة في المسجد فحكه. لما حكه هذا استدل به الفقهاء على أن البصاق طاهر، لأنه لو كان نجسا لما اكتفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكه ولا غسله. ولذلك يقول البشار رحمه الله في باب الأعيان الطاهرة والنجسة: وكل حي طاهر ويلحقه لعابه مخاطه وعرق لعابه. قال الشيخ خليل رحمه الله: الطاهر ميت ما لا دم له، والبحر ولو طالت حياته ببر وما ذكي وجزءه إلا محرم الأكل إلى آخره، لأن يقول والحي ولعابه ومخاطه وعرقه إلى آخره. لكن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى شيئا طاهرا في قبلة المسجد ويحكه يزيله، لماذا؟ لأنه مستقذر طبعا، وإن كان طاهرا لكنه مستقذر، ولذلك المساجد تصان عن المستقذرات وإن كانت طاهرة. وقد روى الإمام أحمد وغيره عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله أنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب. شأن المساجد التنظيف والتطيب، وليس شأنها أن يكون فيها ما يستقذر وإن كان طاهرا. وقد فسر بعض أهل التفسير قول ربنا سبحانه: في بيوت أذن الله أن ترفع، أي أن تطيب وأن تصانع عما لا يليق بها. نعم.
ثم أقبل على الناس فقال: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه.
قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم يصلي فلا يبصق قبل وجهه. طيب، فإذا احتاج أن يبصق أين يبصق؟ إما عن يساره وإما تحت قدمه، لما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه، فحكه بيده ثم قال: إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة، فلا يبزقن أحدكم في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدميه. وأخذ صلى الله عليه وسلم طرف ردائه فبصق فيه ورد بعضه على بعض ثم قال: أو ليفعل هكذا. وطبعا غني عن أن يقال لكم إن الإذن في البصاق تحت عن اليسار أو تحت القدم في المساجد التي تفرش بالحصباء أو تفرش بالرمل، أما هذه التي تفرش بالسجاد الفاخر فإذا بصق الباصق فيها ثم صفع على قفاه فلا يلومن إلا نفسه. ولماذا يمنع من البصاق فيها؟ لأن ذلك مما يؤذي المصلين أشد الإيذاء، وقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب، قال صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته فلا يبصق قبل وجهه. إذا كان في صلاته في المسجد، في بيته، في فضاء، فكل ذلك منهي عن أن يبصق قبالة وجهه. هذا لا خلاف فيه بين العلماء، أنه إذا كان يصلي فلا ينبغي له أن يبصق قبل وجهه. اختلفوا هل النهي نهي تحريم أو هو نهي كراهة، لكنه لم يختلفوا أنه منهي عن أن يبصق إذا كان في صلاة. طيب، فإذا لم يكن في صلاة هل يبصق تجاه القبلة أم ذلك خاص بصلاته؟ قولان العلماء. من العلماء من يرى أن ذلك خاص بالمصلي حين صلاته، وعمدتهم في هذا التقييد قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في صلاته. فالحكم مقيد بكون أحدنا في صلاته. وبعض العلماء يطرد ذلك في الصلاة وفي غيرها، ويستدل بما رواه أبو داود وابن حبان وابن خزيمة عن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا تفل أحدكم في قبلته يجيء يوم القيامة وتفلته بين عينيه. قالوا ولم يقيد رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا التافل بكونه تفل في الصلاة. ويستدلون أيضا بما رواه ابن خزيمة وابن حبان عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يجاء بذي النخامة في المسجد يوم القيامة وهي في وجهه، نخامته في وجهه أعزكم الله. فقالوا إنه صلى الله عليه وسلم لم يقيد، أطلق ولم يقيد. والخلاف بين العلماء مبني، هل تقيد تلك الأحاديث المطلقة بهذا الحديث المقيد بهذا الحديث المقيد أم لا، خلاف بينهم. ومن استطاع أن يكرم جهة القبلة، من استطاع أن يكرم جهة القبلة بأن لا يتفول فيها فهو خير له، يخرج من خلاف العلماء. نعم.
فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى،
هذا تعليل من رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلل به نهيه صلى الله عليه وسلم عن تفلي المصلي قبل وجهه. فقال لأن الله سبحانه،
فإن الله تبارك وتعالى قبل وجهه إذا صلى،
هذا الجزء من الحديث في مثله وفي نظائره كان صدر هذه الأمة يقولون أمروها كما جاءت، مع اعتقادهم لذلك الأصل المهم الذي جاء به القرآن العظيم هو قول ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهذا أصل مهم يتمسك به في العقائد ولا سيما تلك التي يستشكلها عقل الإنسان، فإنه يثبت الذي أثبته القرآن من غير تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تحريف ولا تعطيل، معتقدا ما قال ربنا سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والصحابة رضوان الله عليهم لم يستشكلوا هذا الحديث، لم يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يكون ربنا قبل وجوهنا في الصلاة، ولم يقولوا كيف يكون ربنا بيننا وبين قبلتنا في الصلاة، لم يستشكلوها. بل لم يستشكل ذلك أبو جهل وأبو لهب وأضرابهم من الكفار الذين كانوا حريصين على هدم القرآن ونقض النبوة، لم يستشكلوا ذلك. لماذا؟ لأنهم كانوا يفهمون المراد منه. أتظنون أن هذا الموضع يكون موطن إشكال فيتركه أبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وهؤلاء الصناديد يتركون هذا السهل المتيسر الذي يهدم الدين ويبين فيه التناقض؟ لأنهم يقولون له أنت تقول فإن أحدكم ربه بينه وبين القبلة، أو إن ربه قبل توجيه، ومع ذلك تقول في القرآن إن القرآن يقول الرحمن على العرش استوى. يتركون هذا السهل الممهد الموطأ ويذهبون إلى قتل الأنفس وإهلاك المهاج وإهدار الأموال لينقضوا الدين وليهدموا الرسالة. ألو كان هذا موطن إشكال عليهم وموطن إيراد على القرآن كانوا يتركون هذا السهل الدميث إلى الصعب الحزن. فلما لم يوردوا عليه شيئا وهم كفار حريصون على الإيراد، ما معنى هذا؟ معناه أنه ليس بموطن إيراد أصلا. لماذا؟ لم يفهمون ذلك بسلائقهم. ولذلك قرر العلماء أنه إثبات لربنا سبحانه ما أثبته لنفسه وما أثبته له أعلم خلقه به وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويفهمون ذلك كما فهمه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، كما فهمه من فيهم نزل، كما قال شيخنا محمد سالم بن عبد الودود رحمه الله الشنقيطي الهاشمي في منظومته التي قدم بها لنظم مختصر الشيخ خليل، يفهم ما في وصفه جاء من الوحي كما يفهم ما فيه من فيهم نزل من غير ما تكيف أو تعطيل له ولا تحريف أو تمثيل. زيد على ذلك أن هذا الحديث وما في معناه كان الناس يفهمون منه قرب ربنا سبحانه من عبده الذي يصلي، وهذا شيء وردت به الآية والأحاديث. قال ربنا سبحانه فاسجد واقترب. رواه مسلم في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر من الدعاء. روى الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمامه فإن ربكم أمامه. ولماذا فهموا هذا؟ لأن الآيات والأحاديث الكثيرة الدالة على فوقية ربنا سبحانه وفوق عباده أكثر من أن تحصى. وإذا يقول العلماء في مثل هذا الحديث وما في معناه يقولون كأن قصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث أن يبين أن الرب سبحانه قريب من عبده المصلي، مطلع عليه، رقيب عليه، وعبده بمرآة منه ومسمع، يسمع ربنا كلامه ويعرف مقامه ويناجيه فيجيبه، كما تقدم لنا في الحديث الذي رواه الموطأ وفي الصحيح إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله حمدني عبدي إلى آخر الحديث فهي مناجاة. فإذا استحضر العبد ذلك أو أوجد له ذلك حضور القلب وأحضر له ذلك خشوعه بين يدي ربه وتأدبه بين يديه فلا يعبث ولا يتفل ولا يلتفت لا ببدنه ولا بقلبه، ويصل مقام الإحسان في صلاته يصلي لربه كأنه يراه. ثم حدث بعد ذلك من قل ورعه وساء فهمه وقصده وأراد أن يبين للناس امتيازه عنهم بدقة النظر وجودة الفهم، فاستدل بهذا الحديث وأضرابه على أن ربنا سبحانه بذاته في كل مكان كما تقوله المعتزلة تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، ويقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الحديث إن الله قبالة وجهه، فيزعمون أنه سبحانه بذاته قبالة وجه المصلي تعالى ربنا سبحانه عن ذلك. وهذا الحديث رد عليهم، حديث الذي ذكرت لكم حديث الصحيحين رد عليهم، لأن ربنا سبحانه لو كان بذاته في كل مكان أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأذن للمصلي أن يبصق عن يساره أو تحت قدميه؟ فهذا كاف في الرد على أولئك. وأنا أقول لكم من يفجأكم في شرح آيات أو أحاديث تداولها الناس ورووها وعاركتها أنظارهم وأخذها متأخرهم عن متقدمهم والناس يتتابعون فيها يتبع آخرهم أولهم في الاستنباط منها بما تسيغه العربية ولا يتمجه الشريعة، ويدور ذلك بين العلماء ومعروف بينهم. إذا جاءكم من يفجأكم بمصادمة هذا كله وأتاكم بما لم يسبقه إليه أحد من العالمين، وهو أيضا مما تمجه العربية ومما لا تعين عليه قواعد الشريعة، فاعلموا علم يقين أنه ما كان الله ليضل الأولين والآخرين عن معرفة آية أو فهم حديث ليدل عليه أحد المتأخرين. هذا لم تجري عادة الله بهذا في أمة رسوله صلى الله عليه وسلم. أنا طبعا لا أتحدث عما يجد للناس من النوازل، لكن يعني عو قولي أنا أتحدث عن الأحاديث والآيات التي تدارسها الناس منذ عهد الصحابة إلى زمنكم هذا. فيأتي من يقول أنا أقول لكم فيها قولا لم يتقدمني فيه أحد، نقول له ذاك القول لا رغبة لنا فيه، ولو كان خيرا لتقدمك إليه الناس، وإذ لم يتقدمك إليه أحد فلا ينبغي لو كنت من العقلاء أن تتقدم إليه أنت أيضا. والله أنا أعجب، مرة واحد يقول كل أهل التفسير يقولون كذا وأنا أقول كذا، أنا أستغرب لمثل هذا، والله أنا أستغرب. يعني لو كنت إنسانا أذاب الله فيك مالكا والشافعي وأحمد وابن حنبل والأوزاعي وسفيان الثوري وابن عيينة والليث وفقهاء المدينة السبعة، يعني لو حشيته كله لما تجرأت أن تقول كل الناس يقول كذا وأنا أقول كذا؟ لو ضغطتك نفسك أن تقول كان ينبغي أن تلجمها وتقول لها يا نفس الله يهديك كيف تلجئيني إلى قول لم يقله أحد، فكيف أنت تصيح وتقول كل الناس يقول وأنا أقول؟ لو كنت ممن يعقل لقلت بعض الناس يقول وبعض آخر يقول وأنا أقول مع هؤلاء، أما تقول كل الناس يقول، هذا حتى في غير العلوم الشريعة لا يقبل. حتى في يعني الآن عندما نتحدث في النحو ونقول إن هذه المسألة أجمع عليها أهل البصرة والكوفة، لا يصلح أن تقول أنا أقول في هذه شيئا آخر، لا يصلح هذا، مع أنه نحو لا تأثم إذا خالفت أهل البصرة والكوفة جميعا، لكن نقول لك لا يجوز ذلك في صناعة النحو أن تخالف النحا جميعا. يقول لك واحد الأصوليون جميعا يقول شيئا وأنا أقول، كيف مستحيل هذا؟ كما لو أن إنسان الآن يقول كل أطباء الدنيا يقولون إن هذا المرض افتك وأنا أقول لا ينصت إليه أحد، هذا لو كان طبيبا لا ينصتون إليه، فكيف وليس هو بطبيب؟ كانوا يقولون عيش ترى عجبا، يعيش يكفي أن تعيش ترى العجب، نحن نعيش فنرى.
تفضل. قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه.
قال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن عن هشام بن عروة عن هشام بن عروة بن الزبير بن العوام بن خويلد الأسدي القرشي المشهور الفقيه الإمام المعروف مات رحمه الله سنة 46 و100، تقدمت ترجمته. نعم.
عن أبيه
عروة بن الزبير المعروف أيضا أحد الفقهاء السبعة، مات سنة وهي سنة الفقهاء. نعم. ولماذا سميت سنة الفقهاء؟ لكثرة من حصدت من الفقهاء، هذه سنة 94 حصدت الفقهاء حصدا فلقبت سنة الفقهاء لكثرة من مات فيها. أنا عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عائشة رضي الله عنها ماتت سنة 57 58 أو 59. نعم.
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في جدار القبلة بصاقا أو مخاطا أو نخامة فحكه.
رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم في جدار القبلة بصاقا وهو ما خرج من الفم، أو مخاطا وهو ما خرج من الأنف، أو نخامة وهو ما خرج من الحلق، وكل ذلك لا يصلح أن يكون شيء منه في جدار القبلة. نعم. فحكه، الكلام تقدم عن هذا. نعم.
باب ما جاء في القبلة. قال عبيد الله رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر أنه قال: بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة.
قال عبيد الله رحمه الله حدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار، عبد الله بن دينار العدوي مولى بن عمر الإمام الزاهد الوارع المحدث الفقيه المشهور، تقدمت ترجمته، مات رحمه الله سنة 27 و100.
عن عبد الله بن عمر،
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، مات سنة 73.
أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح،
أنه قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح. قباء معروفة، تقدمت لنا في مجالس الموطأ الكلام عنها، وقد قلنا إنها قرية صغيرة في طريق الذاهب من المدينة إلى مكة، على بعد، كانت على بعد 3 أو دون ذلك أو دوين ذلك أو فوقه بحسب يعني قرب الموضع من قباء أو بعده من المدينة. واسمها قيل إنه كان اسم بئر فيها، فسميت القرية باسم البئر الذي كان فيها. وقباء هذه فيها 4 لغات، المد والقصر مع الصرف وعدمه على كل، فتقول قباء، هذه قباء بالمد، وهذه قباء بالقصر، وتمنع من الصرف وتصرف، فتقول هذه قباء وهذه قباء وهذه قبا وهذه قباء، هذه لغتها. وقباء كان فيها مزارع كبيرة والنخل كثير جدا، ذهب أكثره اليوم، بقي فيها شيء قليل يدل على ذلك الماضي الذي كان له، والآن قباء حي من أحياء المدينة، تجاوزها البنيان بكثرة، حتى يعني تكلمنا عنها. نعم.
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال،
بينما الناس بقباء في صلاة الصبح، هكذا في الموطأ في هذا الحديث، في حديث ابن عمر، أنهم كانوا في صلاة الصبح لما غيرت القبلة، وهذا يخالف حديث البراء في الصحيحين، ونحدثكم عن ذلك كله إن شاء الله في مجلس قادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين.